صلى الله على سيده نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مع بداية هذا العام الدراسي نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النية والجد في طلب العلم لتعلم علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، لإنعاش هؤلاء المؤمنين ورعاية أيتام آل محمد إن شاء الله تعالى. ولتكن نيتنا هكذا بشكل دائم، لنكون مرابطين على الثغر الذي يلي إبليس وعفاريت إبليس إن شاء الله تعالى. ما وصلنا إليه أو ما بقي عندنا من المكاسب المحرمة، الخاتمة. خاتمة تشتمل على مسائل. كان كلام أنه في الصيف كذا، ولكن الظاهر الوضعية كانت صعبة علي وعليكم، فنبدأ بها الآن. هذه المسائل هي عبارة عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى بيع المصحف، المسألة الثانية جوائز السلطان وعمال السلطان، والمسألة الثالثة الأراضي الخارجية. أكبر هذه المسائل هو مسألة الأراضي الخارجية، وأكثر هذه المسائل تفصيلاً وفيها نزاعات يعني بين المحقق الثاني وبين الفاضل القطيفي، تقريباً قرابة 50 صفحة، 51 صفحة. أما مسألة بيع المصحف فهي مسألة نسبة صغيرة، مسألة جوائز السلطان هي مسألة متوسطة. في مسألة بيع المصحف الشيخ الأعظم يتكلم عن الحرمة في البداية من خلال ذكر كلمات الفقهاء بشكل سريع جدا كإشارة، يعني يشير إشارة، ثم بعد ذلك يستعرض الأخبار الدالة على الحرمة، ثم يستعرض على نحو دفع الدخل ودفع التوهم الأخبار التي يستفاد منها الجواز ويعالجها. وبعد أن يعالج هذه القضايا يتكلم عن المراد من حرمة بيع المصحف، ثم يتكلم في بعض الفروع كبيع المصحف من الكافر وتملك الكفار للمصاحف وبيع أبعاض المصحف ومسألة الأحاديث النبوية وحديث الأئمة عليهم السلام، هل تلحق بالمصحف من جهة حرمة البيع أم لا تلحق بالمصحف. قال رحمه الله: الأولى، صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد. النهاية شيخ طوس، السرائر ابن إدريس، التذكرة العلامة، والدروس الشهيد، وجامع المقاصد المحقق الثاني. الأوائل الأربعة الأوائل نعم صرح، وجامع المقاصد ما صرح بالحرمة، ولكن كيف فهم الشيخ الأعظم تصريحا بالحرمة؟ باعتبار أن جامع المقاصد هو يشرح القواعد، ذكر العلامة في القواعد الحرمة، وجامع المقاصد لم يعلق عليها، لا فقط أنه لم يعلق عليها وإنما بيّن دليله. لما لم يعلق عليها وهو في مقام الشرح والتعليق وبيّن دليلها، فهو متبنن لها حينئذ أصلا، وتكملة بحثه تثبت ذلك. صرحوا بماذا؟ صرحوا بحرمة بيع المصحف. السؤال الذي يخطر في الذهن ابتداء: هذه الحرمة ما هي؟ حرمة تكلفية، حرمة وضعية، حرمة تكلفية ووضعية معا، ما القضية؟ ماذا ترون؟
تكلفية وضعية.
المتوجه في الأساس في هذه المطالب عادة نحن هي الحرمة التكلفية، ولكن من خلال طيات البحث الذي سيأتي معنا سنستكشف أنها حرمة تكليفية ووضعية. ليس فقط حرمة تكليفية، أشبه ما يكون أن التعبير بحرمة بيع المصحف كما ذكر عليكم السلام كما ذكر الميرزا الإيرواني رحمه الله، يقول هذا تعبير كنائي عن حرمة سائر النواقل الاختيارية، يعني هذا القرآن الكريم لا ينقل بناقل ملك اختياري، يعني هذا كيف أن عندنا أشياء غير قابلة للتملك، بمعنى أنه الشارع مثلا سحب منها المالية، هناك أشياء الشارع سحب منها قابلية النقل الاختياري، هذه لا تنقل بشكل من ملك إلى ملك، المصحف من هذه القضايا. طبعا وسيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذه النقطة. والمراد به، والمراد بالمصحف الذي يحرم بيعه، طبعا هذه القضية أيضا ستنقح بشكل مفصل، أي صفحة؟ في صفحة 160 المصنف هناك يتكلم، يقول والمراد به كما صرح به في الدروس خطه، يعني المراد بما يحرم بيعه يحرم بيع خط المصحف. فقط كإضاءة على الفكرة، نحن يا أخوان عندنا في المصحف أمور، عندنا الكتب القديمة كيف كان يصنعوها، طبعا كانت الأوراق سميكة جدا، يعني كانوا يقطعون أو عندما يعجنون الخشب ويطهونه تكون الورقة سميكة، يعني الورقة الواحدة بسمك هكذا تقريبا أو أكثر، فكانت تحتاج حتى تجمع أن توضع بشيء محكم، فكانوا يثقبونها من طرفها ويضعون فوقها جلد، وفوق الجلد يضعون حديد وقفل، ليش؟ حتى لا تتسف، حتى لا تأتي عليها عوامل التعرية وما شاكل ذلك، وخاصة أنهم مثلا ما كانوا يكتبون على الصفحة في وجهها وقفاها، كانوا يكتبون على صفحة واحدة لأن هذا الحبر له جرم كبير، هذه أيضا ضعوها، فكان المصحف مثلا بهذا المقدار، فكانوا يضعون الجلد وفوق الجلد حديد حتى يضبط حتى يجمع، لاحظتم كيف؟ فالخط يكون مقابل هذا الجلد والحديد ومقابل الورق الخالي من الكتابة، وإلا أنا عندي خط، الخط هو لا يكون معلقا بين السماء والأرض، الخط أشبه ما يكون بالعرض، أشبه بالعرض، الخط لابد يكون على خشبة، يكون على صخرة، يكون على لوح، يكون على ورقة، هكذا لا يكون الخط في الهواء. ولذلك المراد من حرمة بيع الخط، يعني حرمة بيع الورق المنقوش عليه والمكتوب عليه كتابة المصحف. ولذلك يكون المراد والمراد به خطه مقابل ماذا؟ مقابل الجلد والحديد والورق الخالي، وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله تعالى في صفحة 106. يكمل الآن، انتهى من سرد كلمات الأعلام، يريد أن يقول أن المسألة غير مختصة بالشيعة، المسألة عامة، وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام للعلامة، نهاية الإحكام للعلامة الحلي، اشتهارها بين الصحابة، يعني اشتهار حرمة بيع المصحف بين الصحابة، كيف؟ يقول حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة، يعني مما استدل به على التحريم ماذا قال؟ وقد منعه الصحابة، واضح؟ وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة، وعلى التحريم عندنا أخبار مستفيضة وسيعلق الآن نصل إليه. يقول: ولذلك تجد أن عمل بهذه الأخبار حتى من لا يقبل بأخبار الأحاد كابن إدريس الحلمي. نقرأ هذه الأخبار. صحابة النبي
يعني خصوص العامة
عموم صحابة النبي، منع الصحابة يعني منع عموم صحابة النبي صلى الله عليه وآله.
بس هذا دليل ينفع العام
ما ينفعنا، لكن هو ماذا يريد أن يستخرج منه؟ يريد أن يستخرج أن هذه المسألة عند المسلمين ليس فقط عند الإمامية مثلا. قال: ففي موثقة سمع. نحن عادة مع الشيخ الأعظم ما يتعرض للرجال، ولكن هو هنا قال ماذا؟ موثقة. ولكن هذا الخبر كما ذكر غير واحد ضعيف. ليه؟ أولا لأن فيه أبو عبد الله الزراري، محمد بن أحمد الجاموراني الزراري، وهذا أبو عبد الله استثناه ابن الوليد عن روايات محمد بن أحمد بن يحيى. وهناك بحث كبروي.
اسمه
نعم؟
عبد الله. اسمه شنو الزراري؟
اسمه محمد بن أحمد الجاموراني أبو عبد الله الزراري. عندهم بحث كبروي في كليات الرجال أنه هل بحثان عندهم. البحث الأول: هل عدم كون الشخص الراوي ممن استثناه ابن الوليد عن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى كتاب النوادر، هل دليل على الوثاقة؟ عدم الاستثناء هل هو دليل على الوثاقة أم لا؟ وعندهم بحث: هل الاستثناء دليل على الضعف؟ ليش؟ باعتبار أنه البعض قد يقول أن محمد بن الحسن بن الوليد كان متشدداً في بعض الأمور العقدية ولا وغير متساهل و و و و فلعله منع لأجل ماذا؟ لأجل تشدده، لا لأجل أن هذا ليس بثقة أو ما شاكل ذلك. على أي حال هناك بحث من حول هذه الأمور. السبب الثاني لعدم كونها موثقة فيها الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائي. حسن بن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة فيه كلام، وفي جملة من الأعلام يذهبون إلى وثاقته، أما الحسن فهو ضعيف. ولذلك جملة منهم أشكلوا على الشيخ وقالوا: هذه مو موثقة شيخنا. طيب أنت لا تتعرض للبحث الرجالي، لكن نحن نتعرض له. هذه مو موثقة، هذه ضعيفة. قال: هو طبعا سبب كونها موثقة بنفس السماعة، نفس السماعة بن مهران، ما هو واقف سماعة، صحيح؟ نفس السماعة هو سبب كونها موثقة، ولكن نحن نقول النتيجة في البحث الرجالي تتبع أخس المقدمات، ما دام فيها ضعفاء فهي ضعيفة. لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف. يعني عندي دفتان هما غير الحديد وغير الغلاف كما شرحنا. وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب. من هنا يا أخوان نحن فهمنا ما ذكرناه، أنه الورق المنقوش عليه القرآن. وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. فالذي نستفيده من هذه الرواية أن البيع حرام والشراء حرام، يعني إيقاع المعاملة على الورق المكتوب عليه كتابة القرآن الكريم حرام على البائع وعلى المشتري. هذه القدر الواضح منها الحرمة التكليفية، صح؟ هذه الرواية
مفروض مثل التعبير فيكون عليك حرام،
فيكون البيع عليك حراما.
فيكون البيع
على من باعه حراما. ليش لا نقول هكذا؟
التعبير أقرب إلى الثمن، يعني فيكون عليك الثمن والمثمن.
فيكون البيع، وإياك أن تشتري، وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك. فما هو
شراء؟
سيأتي له، لكن نحن والرواية حرمة تكليفية واضحة منها. طيب حرمة وضعية، هل هي ظاهرة منها؟ لا. فلا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، كما أنه قد يقول ماذا، لا تظاهر النساء فإن الظهار حرام، صح؟ أصلا قد يقال هذا دليل على الصحة، إذا تتذكرون في الحلقة الثالثة أشار إلى هذا، وفي الكفاية ذكر هذا مفصلا، كما هو رأي أبي حنيفة أن النهي عن المعاملة يدل على الصحة، لأنه فقط لا يدل على الفساد، لأن متعلق النهي لابد أن يكون شيئا مقدورا، وحتى يكون مقدورا لابد أن يترتب الأثر، صحيح؟ فإلى هذا المقدار لا تدل. هذا يتبناه جملة من أعلامنا هذا الاستدلال. الخبر الثاني، أما من ناحية الدلالة على التحريم كأنه ما فيها كلام، يعني أنا تأملت وحاولت وبحثت وحاولت ما وجدت شيء أستطيع. إيه واضحة.
شيخنا اشتري
من
الدفتين، يعني والقرآن داخل موجود مكتوب، يعني أنا قيم يعني أجل المعامل على الدفتين والحديد والدلال.
نعم.
أو لا، أنه هذني بمفردهم والمخطوط بمفرده، فأنا
لما هي عادة تكون مع بعضها البعض هذا.
تعبير ما يناسب هذا الشيء، أنه فيه القرآن مكتوب.
أحسن. الميرزا النائيني في حاشيته منية الطالب، وأن كان عنده تعليق بسيط ولكن يشير إلى هذا ويلفت إلى إشكال إن شاء الله سنتعرض له في موضعه، يريد يقول الإمام كأنه يدل الناس على طريقة تهرب، لأن البيع والشراء للقرآن كان حاصلا والحرام واقع، فالإمام يريد أن يدلهم على طريقة للخروج عن الحرام. لاحظتم كيف؟ فهذا الكلام وإياك أن تشتري منه الورق أو اشتري منه الدفتين، يعني الناس تبيع وتشتري، أنت لأنك متدين التفت كيف تشتري، انوي في شرائك أنك تدفع مالا بإزاء الدفتين والغلاف والحديد، هكذا. لاحظتم؟ يعني الإمام كأنه يعلمه على الأسلوب الصحيح.
بس شفنا إذا كان هذا على المقابل ما نقدر نتحكم فيه، أنت صحيح؟ فبالحال بالرواية فإنه قاعد يرتب حتى على من باع حرام.
إيه لا لا أحسنتم، هذا عليكم لا لكم. إذا اشتريت الورق وفيه القرآن فيكون عليك وعليه حرام، أما إذا أنت اشتريت الغلاف والدفتين والحديد وهو قال لك أنا حتى القرآن أبيعه فيكون عليه حراما وليس عليك حراما. لاحظتم تخبره، يعني أنت كأنه في هذه الرواية يقول أنت تقصد دفع الثمن بإزاء هذه دون الكتابة. لاحظتم كيف؟ هكذا. ومضمرة عثمان بن عيسى قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال لاحظ لا تشتري كلام الله، واضح أن هذا ليس بكلام الله، يعني ليس هذا نفس كلام الله، إنما هذا كتابة ما هو كلام الله، صح؟ ولكن اشتري الجلد والحديد والدفة وقل، أحسنت، أشتري منك هذا بكذا وكذا. إسا هذا إما لأنك مثلا العامة لعلهم يقولون بالجواز تقية، فلا تقول له ماذا تريد أن تشتري حتى لا يؤخذ عليك، تقول هكذا وأنت تشير إلى الجلد والحديد، أو لا 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 هذا يعني هذا يعني أشتري منك الجلد والحديد والدفة، تصرح له تخبره. هذا بعد يكون أوضح في أن الإمام يدل الناس على حل عملي، هذا شيء حرام يقعون فيه وهو يدله على حل عملي. ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عن عيسى. ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتره. طب الكتاب ما هو؟ وبع الورق والأديم والحديد. فالكتاب هو ما يقابل الورق والأديم والحديد، ما هو؟ عبارة عن الأوراق المنصوص عليها، لأنك لا تستطيع أن تبيع النص لوحده. لاحظتم؟ يعني الأوراق التي نقش عليها هذا الرسم القرآني والنقش القرآني هذه هي التي لا تبيعها. والآن ليش؟
وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب.
وفي هذا ما فيه القرآن مكتوب، بيع الورقة، الورقة الخالي نجمع بينهما.
لا تشتري
منها. إيه نجمع بينهما.
فيه القرآن مكتوب، سواء أنت نويت أن تقصد فقط الورقة أو هو قصد فقط الورقة أو لا.
إيه.
الورقة هناك يبطل.
عندما قال إياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب، يعني يتكلم خاص، هذا يقول بيع الورق عام ونخصص.
والقرآن مكتوب في
الرواية الأخيرة،
واضح
بيع الورق وفيه القرآن مكتوب؟
طبعاً
لا،
قاعد يسأل عن الكتاب، والكتاب لا يطلق عليه الكتاب إلا
لا لا لا, لا. هو هذا الذي نقول التعبيرات المتفاوتة توحي بأنه من الواضح أن هذا المكتوب ليس كلام الله وليس هو الكتاب. الكتاب هو حقيقة موجودة عند الله تعالى. لاحظتم؟
لا تبع الكتاب يعني المصحف،
المصحف لا تعبر المصحف، ولكن يبين له طب كيف أشتري وكيف أبيع. يقول له لا تبع المصحف، بيع الأوراق الخالية عن الكتابة، بيع القديم، بيع الحديد.
مو المفروض شيخنا هناك قال له تبيع الورق وفيه القرآن مكتوب بهذا نعم. القيد، يعني أنا أشتري الورق بقيد وجوده.
إيه هذا الذي قلته بالأول.
أما هنا أبيع الورق لكن بدون
إيه جمعا بين الخبرين، جمعا بين الخبرين نقول يكون المحرم هو بيع الورق وفيه الكتاب القرآن مكتوب، والجائز هو بيع الورق وليس فيه القرآن.
ما يصدق على اسم الكتاب
بدون تشبين
جمع
بيع الخشب الصلبان.
نعم يعني المادة والهيئة.
ما يصدق علي في أنه لا تبع الكتاب، واضح ما قاعد يتكلم عن المصحف، يعني هذا يقال عن كونه
لا مكتوب. هو شيء أنا
أنت شفنا
بس العبق. إيه واضح.
نتكلم عن أنه بيع، نتكلم عن أنه شراء. الشراء فأنت ما يجوز لك تقصد الورق. أما البيع فقاعد تثبت الرأي في أنه يجوز لك أن تقصد بيع الورق.
نعم.
زين. فأكو تعارض.
لا أنا أقول بقرينة الأديم والحديد نعرف بأن المراد من الورق، يعني بقرينة نهي عن بيع الكتاب. الكتاب غير ورق. الكتاب غير هو ورق. هو ورق. طب عندما جوز بيع الورق والأديم والحديد لابد أن يكون الورق الأول المتضمن في معنى الكتاب غير الورق الثاني، وإلا الإمام في نفس الرواية يقول له لا تبع الكتاب الذي هو ورق ثم يقول له بيع الورق. ومن الواضح عقلائيا أنه لا يحتمل أن يكون الإمام مراده الفصل ما بين الهيئة والمادة.
لا هو أكو احتمال وهو قاعد يعني الكلام انه قصد الورق ربما يستفادوا منك في انه ياخذوه ويخربوه ويستعملوا منه ورق مره ثانيه، فيقول لك قصدك لهذا الورق جائز. اما الروايه الاولى بانه لا تشتري الورق وفيه القران مكتوب، فانه قاعد يشير انه حتى هذا الفرق انه تاخذ وتريد تغسله وكذا هذا ما مو جائز.
لا ليس هكذا، كان الروايه الاولى مصب النظر فيها انه تريد ان تشتري ورق القران شراء لتقتنيه لكذا، لا بنحو الإتلاف لأن لتعدم الهيئة القرآنية، لا هذا كأنه منصرف عنه في الرواية الأولى. هكذا أفهم يعني السؤال، وخاصة هذه القرينة العامة، هذه السؤال أن هناك مشكلة في الخارج وبيع المصحف حرام والناس تبيع، أنا شو سوي؟ الإمام يدله على الطريق. في الحقيقة الذي يعقد علينا هو الرواية عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى. شو يعني لن تشترى؟
شو المصاحف؟
المصاحف يعني القرآن يطلق عليه المصحف. إيه القرآن الكامل يطلق عليه المصحف. متعارف جدا هذا منذ القديم إلى اليوم. شو يعني لن تشترى؟ منها اشتريت. أحسنت، لابد أن يكون هكذا، وإلا إذا لن تشترى ما هي اشتريت، ولا تزال تشترى وستشترى. فإذا اشتريت، الإمام يقول له لن تشترى فإذا اشتريت. أحسن. حينئذٍ يكون هذا كناية، إما استعمال الجملة الخبرية وإرادة الإنشاء، أو لا ابتداء هذا كناية عن أنه كما سيأتي معنا ما فيها قابلية الشراء. يعني كما ذكرنا في البداية إذا تتذكرون أنه كما أن الشارع تدخل وأعدم مالية بعض الأشياء، تدخل وأعدم قابلية الانتقال في بعض الأشياء. هي لها مالية ولكن ممنوع أن تنتقل. حصل؟ لن تشترى بهذا النحو. الوضعية. أحسنت. الآن نبين إن شاء الله شكل أعظم عندما يبين بعد سطر.
نفس الكناية عندما يستخدم مثل هذا اللفظ، لأنه أخبار ولكن يريد من عنده إنشاء أنه هنالك حرمة مثلا، يحرم أو أي شيء آخر، أن هذه راح تكون متساوية بالنسبة للحرمة الوضعية والحرمة التكليفية.
نعم.
ما كانت إحنا ما عندنا مقدار متيقن يعني.
صح.
بتكون رواية يعني.
إيه. ماذا نصنع هنا؟ هذا بحث جيد. نتمسك بإطلاق، أنت عندك في الكناية المكنى به والمكنى عنه، وعندك وجه الكناية، مش هيك؟ أنت لا تستطيع أن تكني بشيء عن كل شيء في شيء الآخر، صح؟ عندما تقول فلان مثلاً هزيل كثير نباح الكلب، هذا ماذا يقولون؟ كناية عن البخل، صح أم لا؟ كناية عن البخل. طيب هذا هل يمكن أن يكون كناية عن شيء آخر في نفس الآن؟ أو يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ عندهم بحث في طيات الأبحاث موجود أنه يمكن أن يتمسك بإطلاق المكنى به والمكنى عنه إذا كان يوجد جامع بينهم. يعني أنا مكني عن شيئين بشرط وجود جامع بين الشيئين. هنا في المقام نفس الشيء أقول أنا، أكني بقولي لن تشترى عن الحرمة الوضعية والتكليفية لأنه واضح هناك جامع بينهم، هو كل الحرمة، صح؟
أساساً شاهدنا إذا قلنا أن هي كناية مستعمال اللفظ في غير موضع
عنه. إيه لا، استعماله في غير إرادة ما غير موضع، إرادة غير موضع له،
إرادة إلى المعنى الموجود فيه بالإضافة إلى لازمه.
إيه طبعاً ولازمه، ولكن أنا أقول هناك محذور يواجهنا، وهو ماذا؟ أنه أنا ما أستطيع أن أكني عن كون هذا الإنسان هم بخيل وهم جبان، لأنه ما في جامع بين البخل والجبن، لاحظتم؟ ولكن في المواضع التي فيها جامع بين الصفتين أستطيع أن أكني بشيء واحد عن أمرين. شهر الزرع كامل
متباين فيما بينها، حتى الحرمة التكليفية والوضعية المفروض
تكون متباينة، ولكن هناك جامع ولو جامع مصحح للتعبير عنها. أنا الآن الذي يهمني مش جامع حقيقي، جامع ليصحح أن أعبر عنها. يعني بتعبيرات سيد سيستاني، أنا في الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني يكفيني أن يكون هذان الشيئان من واد واحد، وهذان الشيئان بحسب الفرد من واد واحد. لاحظتم كيف تكون دالة؟ الآن بعد قليل هناك إشكال للميرزا الشهيدي نطرحه يرتبط بهذه النقطة ونجيب عنه. فإذا اشتريت فقل إنما أشتري، هذه اللي عبر عنها الشيخ منذ قليل، إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. كانوا يعملوا حلية للقرآن، يزخرفوه ويحطوا عليه جوهرات وكذا. الشيخ الأعظم لاحظ ماذا يعلق هنا، يقول إذا أتينا إلى قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى، هذه نفهمها بأنها كناية على أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذل من الثمن، هذا أولا. ثانيا وتدل على أنها أجل من أن تشترى، بقرينة ماذا؟ لن، وبقرينة ماذا؟ الروايات الأخرى. لا تبع الكتاب، لا تبع كلام الله، لا تشتري كلام الله. هذه الروايات كلها مع بعضها ماذا؟ تكون قرينة على أن المراد إن المصاحف لا تشترى، قرينة على أمرين، كناية عن أمرين. الأمر الأول أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية، يعني قابلية نقل ماكو، واضح؟ اثنين، أنها أجل من البيع والشراء. يقول الشيخ الأعظم والقرينة على ذلك تعبير الإمام كتاب الله وكلام الله دال هذا على التعفيف.
يشير إلى
الأجلي. أجلي نعم. سنطبق العبارة بس.
ما ذكر ليش يعني
هذا؟ الآن. الميرزا الشهيدي في حاشيته في الجزء الأول صفحة 589 طرح إشكالا. يقول للشيخ الأعظم ما دامت كناية فهي تكون حينئذ إرشادية إلى الفساد، وبالتالي لا وجه لاستفادة الحرمة التكليفية منها، مع أن المقصود الأصلي لك ولغيرك من الأعلام الحرمة التكليفية. واضح الإشكال؟ شيخ الشهيد يقول ألا تقول هي كناية؟ ألا تقول لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية؟ شو يعني؟ يعني البيع فاسد. طيب الحرمة التكليفية ما هو التعبير الذي يدل عليها من هذه الرواية؟ أشبه ما يكون بسؤال الشيخ، أشبه، لا أقول نفس سؤاله. واضح الإشكال؟ شيخ محمد واضح الإشكال؟
نعم واضح. هو مسبب قاعد ينص في أنه حكم وضعي.
لا لا أنا الآن بصر. يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال وندافع عن الشيخ الأعظم ونقول بأنها دالة على الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية بالالتفات إلى أن الشيخ الأعظم ماذا يريد أن يقول هنا؟ يقول هذه الرواية، يعني هو إشكاله، إشكال الميرزا الشهيدي بشكل أساسي ليس هنا على هذه صفحة 157، إشكاله صفحة 155 عندما قال الشيخ الأعظم ماذا؟ صرح بحرمة بيع المصحف حيث تمسك على الحرمة بمنعه، بمنع الصحابة، وعليه، يعني وعلى التحريم تدل. التحريم أي تحريم؟ إما التكليف فقط أو التكليف والوضع، وحتما ليس المراد التكليف والوضع لوحده، صحيح؟ فأنت أيها الشيخ الأعظم تأتي برواية عبد الرحمن بن سيابة لتستدل بها إما على الحرمة التكليفية فقط أو الحرمة التكليفية والوضعية معا. طب هذه تدل على الحرمة الوضعية، طب وين الحرمة التكليفية؟ واضح إشكاله؟ الجواب أن الشيخ الأعظم قال هي كناية عن أمرين لا عن أمر واحد، أحد هذين الأمرين يتكفل ببيان نكتة الحرمة الوضعية، وهو ماذا؟ لا تدخل في العوضية. والأمر الآخر بينه هو المتكفل بالحرمة التكليفية، وهو ماذا؟ أجل. هذه الأجلية لا تؤثر على قابلية التملك وعدم قابلية التملك، هذه الأجلية تؤثر على المنع والجواز والتحريم. لاحظتم؟ واضح؟ يعني أنا عندما أقول لك تبيع كلام الله، هذا ظاهر عرفا في أنني أريد أن أقول لك كلام الله وضعا غير قابل للبيع والشراء أو لا، أن هذا ظاهر عرفا في أنه أنت ممنوع من ذلك تكليفا، هذا أظهر في أنه ممنوع من ذلك تكليفا. فالشيخ الأعظم ملتفت أنه وكأنه يريد أن يقول هذا الذي بيناه، هذا التعبير كناية عن أمرين، حرمة وضعية وحرمة تكليفية مع أجلية تتكفل بالتكليفية وتلك تتكفل بالوضعية، ولا مانع بعد وجود جامع بينهما في نظر العروض. هذه نكتة دقيقة ولطيفة، تحتاج طبعا إلى تأمل. أنا لا أقول هي في غاية الوضوح، شيخ محمد استغرابك أنا أشوفه، أنا ما أقول أنها بديهية وكذا، لا لا، هذه استظهارات، ولكن بيان النكتة دفاعا عن الشيخ الأعظم بهذه الطريقة. وهذا بحث طبعا جدا مفيد، وما وجدت أنه قد حرر. يعني إذا واحد وفق في بعض الأحيان ولو يجمع كلماتهم من أبحاثهم الاستدلالية حول هذه النقطة، جدا مفيدة هذه القضية، ولها استخدامات طويلة عريضة. وكيف كان؟ فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت، حتى مثل الحل عمل الذي لا يعمل بأخبار الآحاد. يعني الحل لابد أن يكون مطمئن أو قاطع بالصدور حتى عمل بها وحتى قبلها.
وعمليا مثل ابن إدريس وحتى سيد المحتضى يقولون ما نعمل بأخبار الآحاد لكن نعمل بالمتواتر أو المحفوف بقرآن قطعية، ويجون إلى نفس الروايات اللي هي أخبار الآحاد يقولون
عندنا أي محفوف. صحيح، هذا إشكال صحيح يطرحونه عادة. مظبوط. ماذا أقول لك؟ أنا كنت أحاول أن أهرب من هذا، ولكن هذا غدا إن شاء الله تعالى نستعرض روايات الجواز إلى قوله بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.